بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال نتحدث عن قيام الليل، وعرفنا في الحلقة الماضية أن قيام الليل ليس له عدد محدد من الركعات، فتصلي ما تشاء من الركعات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعات مختلفة، تارة يوتر بإحدى عشر، وهذه الصفة هي الصفة الغالبة في قيام ليل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن عرفنا أن هذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن ينقص عن ذلك أو يزيد على ذلك، كما جاءت هذه الصفات في أحاديث متنوعة. فمن ذلك أنه يجوز أن تصلي قيام الليل بركعة واحدة فقط، يجوز لك ذلك. طبعا كلما أكثرت وأطلت القيام فهو أحسن، لكن لو أن إنسانا صلى ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، ما صلى شيئا إلا ركعة واحدة، فهذا جائز في قول جماهير العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، فمن غلب فليومئ إيماء. وهذا فيه حث على الوتر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في فضل هذه الركعة الواحدة، وأنه لا ينبغي المسلم أن يتركها حتى لو غلب، يعني شعر بنوم ثقيل أو كسل، فاليوم إيماء يصلي وهو جالس، لأنه يجوز أن تصلي النوافل وأنت جالس حتى لو كنت تستطيع أن تقوم. فقال: فمن غلب فاليوم إيماء، يعني لا يترك هذه الركعة. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ تعجبوا من معاوية كيف صلى ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصاب، إنه فقيه. وفي رواية قال: دعه، فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان أحيانا يقوم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله. الله أكبر. وهذا ثابت بالسند الصحيح عن عثمان رضي الله عنه. فيا ترى ما هذه المحبة العظيمة في قلبه لله جل وعلا، حتى ما استطاع أن يقطع صلته بالله في ليله كله. وانظر إلى هذا الحب لكتاب الله ولكلام الله ومناجاة الله، يصلي بركعة واحدة فيختم القرآن كله ولا يوتر إلا بها، ركعة واحدة فقط. فهذا ثابت عن عثمان أنه كان يفعله، يعني وهذا كان من عادته رضي الله عنه. فإذا عرفنا أن الوتر يمكن أن يكون بركعة واحدة، وكذلك يمكن أن يكون بثلاث ركعات. فيمكن أن تصلي قيام الليل 3 ركعات، يعني مثلا بعد سنة العشاء تصلي الشفع ركعتين ثم تصلي ركعة الوتر، ويمكن أن تصلي 3 ركعات متصلة، يمكن أن تصلي 3 ركعات متصلة بلا تسليم. وكيف تصلي 3 ركعات متصلة؟ يمكن أن تصليها 3 ركعات متصلة بلا تشهد، يعني تصلي الركعة الأولى، الركعة الثانية وما تجلس، الركعة الثالثة ثم تسلم، في آخرها تجلس للتشهد وتسلم، فلا تتشهد ولا تسلم إلا في آخرها فقط. وهذه الصفة جاءت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أسانيدها ضعف، لكن من أقوى ما ورد في هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذا رواه النسائي، وإن كان هذا الحديث جاء من طرق أخرى بدون هذه الزيادة ولا يسلم إلا في آخرهن، لكن هذا الأمر جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. فمن ذلك ما ورد عن طاووس رحمه الله أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، وعن عطاء بن أبي رباح أنه كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في أخراهن. وأيضا ثبت هذا أو جاء هذا عن أيوب السختياني. فإذا هذا ورد عن جمع من التابعين أو بعض التابعين، ولأن الأمر في هذا سهل والله أعلم. وأيضا يجوز لك أن تصلي هذه 3 ركعات متصلة وتكون مثل صلاة المغرب، يعني تصلي ركعتين وتجلس للتشهد ثم تقوم وتصلي ركعة ثم تتشهد وتسلم. فهذا أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: الوتر 3 كوتر النهار المغرب، الوتر 3 كوتر النهار المغرب. وهذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا أخذ به الحنفية رحمهم الله تعالى أن صلاة الوتر تكون 3 ركعات مثل صلاة المغرب، وهذا أيضا ثابت عن عبد الله بن مسعود كما عرفنا. وهذا كله واسع والحمد لله، لأنه إما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الصفات كما عرفنا صلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، وإما وارد عن السلف من الصحابة أو التابعين، فهذا والحمد لله فيه سعة، هذه الصفات واردة والحمد لله. هناك بعضهم قد يقول ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا توتروا بثلاث ركعات تتشبهون بصلاة المغرب وتكون مثل صلاة المغرب، فهذا منهي عنه، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. هذا جاء من حديث أبي هريرة، لكن هذا الحديث قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي رفعه نكارة، يعني هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أن هذا من كلام أبي هريرة أنه قال: لا توتروا بثلاث تشبه بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. فإذا نقول يجوز لك أن تصلي 3 ركعات مثل صلاة المغرب، لأن هذا أولا ليس بحديث، ثم كما عرفنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر 3 كصلاة المغرب كوتر النهار، وهذا يعني جاء عن
جمع من السلف رحمهم الله تعالى، كما أيضا هذا جاء عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال: لليل وتر وللنهار وتر كوتر النهار، قال لليل وتر وللنهار وتر كوتر النهار صلاة المغرب، ووتر الليل مثله، قال وتر الليل مثله، قال للوتر أو لليل وتر وللنهار وتر، قال فوتر النهار صلاة المغرب، وتر النهار صلاة المغرب، قال وتر الليل مثله، يعني مثل صلاة المغرب. فإذا يعني هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود. ثم أيضا لا تظن أن أبا هريرة يخالف عبد الله بن مسعود، مقصود أبي هريرة رضي الله عندما قال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تتشبهوا بصلاة المغرب تصلون الوتر ثلاث ركعات مثل المغرب، أبو هريرة لا يريد أن ينهى عن الوتر بثلاث ركعات في وأن تكون مثل صلاة المغرب في الكيفية، لا، وإنما يريد أنك لا تصلي ثلاث ركعات الوتر وتكتفي بثلاث ركعات وتكون شابهت صلاة المغرب في عدد الركعات، هذا الذي يريده أبو هريرة. يعني هو يريد لا يكون وترك مثل صلاة المغرب في العدد لا في الكيفية، والدليل على هذا تكملة كلامه أنه قال ولكن أوتروا بخمس، لا توتر بثلاث لكن أوتر بخمس، هذا مراد أبي هريرة. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يوتر بثلاث بتراء، صلي قبلها ركعتين أو أربع. فهذا وارد عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا الوتر يعني قيام الليل ثلاث ركعات فقط، فيشبهون بذلك أو فتشبه هذه الصلاة بذلك صلاة المغرب في العدد، هذا الذي كرهه السلف. أما وهذا أيضا جائز، لكن بعض السلف كان يكرهه كما هنا، لأن الزيادة من الخير أفضل لا شك، إذا صلى قبلها ركعتين ثم أوتر بثلاث هذا أفضل، لكن لم يكونوا يعنون بهذا أنك لا يجوز لك أن تصلي ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب، وإنما أرادوا النهي عن التشبه بصلاة المغرب في العدد لا في الكيفية. فإذا الخلاصة عندنا أنه يجوز أن توتر بثلاث، إما أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي واحدة وهذا هو الأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تصلي ثلاث ركعات متصلة مثل صلاة المغرب، تتشهد بعد ركعتين ثم تقوم وتصلي ركعة ثم تجلس وتتشهد وتسلم، ويجوز لك أن تصلي ثلاث ركعات متصلة بلا تشهد في الركعتين وإنما تتشهد في الركعة الأخيرة وتسلم، فهذا كله يعني جائز والحمد لله. كذلك يمكن أن توتر بخمس ركعات، يعني أن تصلي، نحن عندما نقول توتر يعني إما أن يكون هذا بعد قيام الليل أو يكون هذا قيام الليل، يعني ما تصلي إلا خمس ركعات في الليل، فخمس ركعات ممكن أن تصليها ركعتين ثم ركعتين ثم تصلي ركعة واحدة فتكون قد صليت قيام الليل خمس ركعات، وإما أن تصليها خمس ركعات متصلة، وإذا صليت خمس ركعات متصلة لا تجلس إلا في آخرها، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ليس فيها تشهد أوسط أو أول يعني تصلي أربع ركعات ثم تجلس، لا، تصلي خمس ركعات متصلة بخلاف صلاة الوتر بثلاث، ممكن أن تجلس في الركعتين ثم تقوم، لكن في الخمس ركعات الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها. إذن يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، فهذا يدل على أنه يجوز أن تصلي الوتر خمس ركعات لا تجلس إلا في الركعة الأخيرة. كذلك يجوز لك أن تصلي قيام الليل 7 ركعات، تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 6 ركعات، ثم توتر بواحدة، هذا هو الأغلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأيضا يجوز لك أن تصلي 7 ركعات متصلة، وهنا في 7 ركعات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد في 6، يعني فيها تشهد أول، فيقعد في 6 ثم يقوم فيصلي 7 ثم يجلس للتشهد ويسلم. وهذا ثبت في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر ب9 ركعات، ذكرت 9، نحن الآن حديثنا عن 7، طيب نذكر 9 و7، ممكن أن توتر 7، ممكن أن توتر 9 ركعات. 9 ركعات كما عرفنا ممكن تصلي ركعتين 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 ركعتين، يعني 8 ركعات، ثم توتر بواحدة، هذا هو الغالب. لكن ممكن أن تصلي 9 ركعات متصلة، وإذا صليت 9 ركعات متصلة تقعد في 8 التشهد الأول، ثم تقوم وتأتي 1 ركعة، ثم تجلس التشهد الأخير وتسلم. وكذلك 7 تصليها كاملة، 7 بدون سلام، لكن تجلس في 6 ثم تقوم وتصلي 1 ركعة، ثم تجلس التشهد الأخير وتسلم. هذا جاء في حديث عائشة عند مسلم قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر 9 ركعات لم يقعد إلا في 8، فيحمد الله ويذكره ويدعو، هذا التشهد الأول، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس. هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أحيان قليلة، بل هذا ربما ما ورد إلا في حديث عائشة هذا، ومن طريق من الطرق، فأنه كان يصلي 2 ركعات بعد الوتر وهو جالس. وهاتان 2 ركعات لم تكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، يعني هذا ما ورد في أحاديث صلاة الليل، في قيام الليل، الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا في حديث عائشة. وكذلك حديث عائشة له طرق كثيرة، كثير من الرواة من التابعين وتابع التابعين رووا هذا الحديث عن عائشة من التابعين، ولم يذكروا هاتين 2 ركعات إلا يعني في رواية واحدة فقط. فلذلك أكثر العلماء لم يقولوا بسنية هاتين 2 ركعات، لكن ما دام أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علمام كما جاء علمام أحمد أنه إذا فعلها يفعلها أحيانا، ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 2 ركعات وهو جالس، يعني إذا أراد أن يطبق هذه السنة يطبقها مرة مرتين على الأقل، لا تفوته في عمره. لكن الهدي الغالب أنه ما كان يفعل هذا. قالت: فلما كبر وضعف أوتر 7 ركعات لا يقعد إلا في 6، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي 7 ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي 2 وهو جالس، كما عرفنا هذا ما ورد إلا في حديث عائشة. إذن ذكرت عائشة أنه يصلي 9 ركعات متصلة لا يقعد إلا في 8، ثم يقوم، ثم يصلي 9 ويجلس ويسلم، وهكذا 7، هكذا إذا صلى 7 ركعات يصليها ولا يجلس إلا في 6، ثم يصلي 1 ركعة ويسلم. طبعا بالنسبة لصلاة 11 ركعة هذا كما عرفنا هو أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، والمقصود هنا الذي عليه جماهير العلماء يصلي أربعا، يعني ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا جاء في أحاديث أخرى كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما. فيصلي ركعتين ركعتين وركعتين ركعتين، هذه ثمان، ثم الشفع ركعتين، هذه عشر، ثم يوتر بركعة واحدة. هذه بالنسبة لصلاة 11 ركعة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 13 ركعة، كما جاء هذا في رواية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، وهذه يعني سنة الفجر على هذه الرواية. ولكن جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، فيكون مجموع 13 ركعة، فهذا أيضا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كما عند أبي داود أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. انظر إلى هدي الصحابة وحرص الصحابة على تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف كان يقوم الليل. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، يعني نام على عتبة بابه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني طويلة جدا، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، الآن ست، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، هذه ثمان، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، هذه عشر، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، هذه يعني ثنتي عشرة ركعة، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود عندما نام ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في صفة صلاته، فجاءت رواية عند أبي داود قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع، يعني ست مرات قال ركعتين 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 ركعتين، يعني ثنتي عشرة ركعة، ثنتي عشرة ركعة، نعم ثنتي عشرة ركعة، ثم يعني أوتر فهذه 13 ركعة. إذن هذا أيضا وارد في حديث ابن عباس. فهذه يعني الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قيام الليل. إذن يعني باختصار يعني إذا أردت أن تصلي الوتر ركعة يجوز، 3 ركعات يجوز ولها 3 صفات، ركعتين تسلم ثم ركعة، أو تصلي 3 ركعات متصلة مثل المغرب، أو تصلي 3 ركعات متصلة وتجلس في التشهد الأخير فقط. إذا صليت 5 لا تجلس إلا في الركعة الأخيرة، إذا صليت 7 ركعات تجلس في 6 ثم تسلم في 7، إذا صليت 9 تجلس في 8 ثم تجلس في 9 وتسلم، والـ11 ركعة صليها ركعتين ركعتين يوتر بواحدة، و13 ركعة أيضا صليها ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. فهذا ملخص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. أما طبعا 3 كما عرفنا هذه يعني التفصيل الذي فيها ورد عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وإن شاء الله سيأتي معنا أيضا الحديث عن بعض أحكام صلاة الوتر بالنسبة للقنوت في صلاة الوتر ووقت صلاة الوتر أيضا، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.